بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المسألة 1069. إذا قال أنت وصي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه، ما هو مرادك بأني وصيك؟ أنا في ماذا وصيك؟ في هل لديك ديون؟ هل لديك صلوات لا بد أن تصلى؟ مثلا أستأجر شخصا ليصليها؟ ما هو المراد؟ إذا لم يعرف المراد ولا كانت هناك مثلا قرينة تعين المراد، هذا الإيصاء إلى هذا الشخص أو جعل الشخص وصيا هذا لغو لا معنى له، لا أثر له يعني. ولم يعرف المراد منه أنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى، كان لغوا. في الحالة بعضهم يظن أن مجرد أن مثلا يعين هذا الوصي يقول فلان من أولادي وصيه،
السلام
عليكم السلام ورحمة الله، فهذا يخلي مثلا شيء من المنزلة لهذا الشخص مثلا بجعله وصية من بعد موته، يكون هو الذي مثلا يدير البيت، هو الذي كذا يهتم بالبيت مثلا بإخوته وإلى آخره، يظن هكذا فيجعله وصي ما يتبين، مع أن هذه الأمور خارجة عن الوصية. إدارة البيت بعد موت الميت مثلا هذا خارج عن وصيته، ما له شغل. أو كونه مثلا هو المهتم بأمور إخوانه، مع أن إخوانه مثلا ليسوا صغار، ليسوا دون سن التكليف، لا هم كبار مثلا افرضوا، فهذا خارج عن حدود الوصية الشرعية. فبعضهم في العرف بين الناس يظن أن جعل الشخص وصيا كأنه جعله مسؤولا، جعله رئيسا، فيقول أنت وصي وما يعين الوظيفة، وظيفة في حدود الوصية الشرعية، لا تجهيز الميت هذا من ضمن الحدود الشرعية للوصية، ولا صرف الثلث هذا حدك تصرف ثلث الميت يعني، أو شؤون أخرى مرتبطة بالميت، مو شؤون اللي مرتبطة به غير الميت، كما سيأتينا أيضا إشارة إليه. هناك حدود للوصية، تحدد الوصية بهذه الحدود، ما تقدر تقول مثلا أوصيك بأن أنت وصي في أن افرضوا تحج عني، ما تقدر تلزم الآخر بأن يحج عنك، هذا خارج حدود الوصية. فيما يتعلق بك، فيما لك عليه سلطة شرعية قبل موتك، تستطيع أن تعطي هذه السلطة لغيرك، للوصي يعني. خب، على أي حال، كان لغوا بدون تعيين الموصى فيه يكون لغوا، إلا إذا كان تعارف يكون قرينة، هذا التعارف يعني أمر متعارف، هذا الأمر المتعارف قرينة تعين مثلا في هذا البلد، متعارف إذا خلوا واحد وصي يعني مثلا نفرضوا الثلث له مثلا، أو في بلد آخر إذا خلوا هذا وصي بمعنى أن الثلث لابد أن يصرفه في الأمور الخيرية، في التبرعات والمبرات، هذا متعارف في البلد، يقولون فلان وصي فلان، الكل يفهم شنو أنه صرف ثلثه في الأمور الخيرية مثلا، أو متعارف في بلد آخر أن يتولى تجهيزه وتكفينه وإلى آخره. فإذا كان هناك أمر متعارف، وهذا الأمر المتعارف كان قرينة على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث، يعني حتى لو أطلق الكلام لم يقيد، قال أنت وصي يا زيد نقطة، في بعض بلدان العراق متعارف أنه وصي في إخراج الثلث، وصرفه، مو بس تخرجه بس تصرفه، حتى مورد الصرفه واضح عندهم أهل هذه البلدان، وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها. أنت وصي يعني سوي كل هالأمور، كل شيء علي أعطيه لحق لمستحقه، كل ما لي خذه من غيري، وهذا الثلث إذا زاد عليه شيء اصرفه في مصلحتي، خيرات، مبرات، إلى آخره. هذا معنى الوصاية عندهم هؤلاء أهل هذه البلدان. أما قد يكون في بلد آخر هذه القرينة مو موجودة، ما تفهم وصي، أنت لا عليك دين، لا عليك صلوات، لا شو أسوي بهال، ولا هناك قرينة أن الثلث أستطيع أن أصرفه على مثلا الأمور الخيرية التي نيابة عنك، مو هذه القرينة مو موجودة. مجرد تقول أنت وصي ولا توجد قرينة معينة، هذا يكون لغوا. نعم، يقول هذا الإطلاق ولو كان هناك قرائن تعين المراد، إلا أن شمول هذا الإطلاق للقيمومة على القاصرين بالإطلاق هذا محل إشكال. يعني أطلق الميت، ولكن متعارف بين الناس أن قيمومة الأطفال هم مع هذا الإطلاق يشمل، هذا كونه متعارفا لا يكفي، لابد أن ينص على قيمومة القاصرين. قيمومة القاصرين يعني الذي لم يبلغوا من أولاده سن التكليف إلى الآن صبيان، قيمومتهم يحتاج إلى نص لا يمكن إثباته بإطلاق كلامه والقرائن الخارجية وما شابه ذلك. والأحوط أن لا يتصد، نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، مجرد الإطلاق لا يكفي. والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذنه. بإذن من؟ يعني من الطرفين لابد من الاحتياط. احتياطا هذا إذا يبي يتصدى يروح يراجع الحاكم الشرعي، وإذا الحاكم الشرعي هم يريد أن ينصب غيره لابد أن يستأذن منه. يعني الحاكم هم مبسوط اليد، لأن احتمال هذا يكون وصي قيم على الأولاد، فكيف يا أيها الحاكم تنصب غيره؟ ما يصير الحاكم ينصب غيره إلا بإذنه. فمن الطرفين هم هذا لازم يحتاط يراجع الحاكم الشرعي، هم الحاكم الشرعي لابد أن يحتاط ويراجع هذا. زين مكان الحاكم الشرعي يحتاجنا، مو بس احنا نحتاجه. فيستأذن منه الحاكم إذا أراد أن يعين غيره أو يعين نفسه، يقول أنت دام أن في احتمال أنك وصي فكن وصيا. يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد. يعني في حال الحياة إذا هذا وصى وقال أنت وصي وذاك رد قال لا أقبل هذه الوصاية منك، نبتلش بعدين لازم نروح ندور على اللي تطلب منهم واللي يطلبون منك، وتدفع الصلوات وما أدري ساعد الأيتام وساعد الفقراء وما أدري إلى آخره، لازم أهد شغلي وبيتي وأجابل مثلا ثلثك، فأرد هذه الوصاية. يجوز له أن يرد في حياة الموصي، أما بعد الموت فلا يمكنه الرد. بعد إذا مات الموصي لا يحق للموصى إليه أن يرد الوصية، خلاص طاحت برأسه، ما لا حول ولا. قال يجوز للموصي إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد. يعني هذا الرد يوصل إلى الموصي يفهم أن أنت ردت مو في بينك وبين نفسك مثلا تقول لا أقبل هذه الوصية، ولا تقول له أني لا أقبل هذه الوصاية، لا بد أن يبلغه الرد. وشرط آخر احتياطي، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا. يقول لا بد أن تعتبر أن هذا الموصي إذا رددت وصيته يمكنه نصب غيرك في مكانك، هذا الإمكان يكون موجود عنده. مثلا افرضوا مو طايح في فراش الموت بحيث أي لحظة يمكن يموت، يقول أنت وصي وهو في فراش الموت وأنت ترد، فرضا مات ما لحق يعين واحد ثاني، فلا بد من اعتبار إمكان نصب غيره لهذا الموصي، هذا الإمكان يكون موجود له. افرضوا مثلا هو بتمام صحته وسلامته، إذا أنا رديت الوصية هو يستطيع خلال أيام مثلا يحصل أحد ثقة أمين شخص آخر، أو عنده أولاد كلهم ثقات أمناء يستطيع أن يختار أحدهم، هذا لابد أن يعتبره، يعني لا يرد، ولحال أن الميت لا يمكنه أن يختار غيره، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها. ماكو فرق، قبلت ثم ردت أو لا مباشرة ردت، بعد الموت لا فائدة في الرد، لا أثر للرد. عليكم السلام ورحمة الله. خب مسألة أخرى، هل أستطيع أن اتضح أن ما نقدر نرد بعد الموت، هل نستطيع أن نرد قبل الوصية، قبل أن يوصي، قبل أن يعلن الموصي أن أنت وصي، أقول ترى أنا ما أصير وصي من الحين، أقول لك يعني هل يصح رد الشيء قبل تحققه أو لا؟ هذه المسألة تأتي في أبواب مختلفة، إسقاط الشيء قبل وقوعه. مثلا افرضوا مثلا من المسائل المبتلى بها، الطبيب حينما يريد أن يجري عملية جراحية على المريض فيأخذ منه إذن أن أنا أجري هذه العملية وأجرحك وإلى آخره، هذا الجرح عليه دية أو أرش، فقبل أن يجرح هل يستطيع المريض أن يسقط هذا الأرش؟ يقول الأرش اللي علي قبل أن تشق بطني، قبل أن تجرحني، هذا ساقط، ما يصير تسقط الشيء قبل تحققه. فهني بنفس المطلب، الوصية مو متحققة، كيف تسقطها قبل أن تتحقق؟ الرد السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمر لا أقبل أن توصي إلي فأوصى عمر إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك. إذا رد ثم أوصى هذاك ما سمع كلامه، أوصى هذا لابد أن يرد مرة أخرى. أما هذا في مسألة المريض اللي يشقون بطنه بعد يمكن ما يقعد من الموت يموت يعني، فما يمدي يرد يسقط الدية مرة ثانية، فالدكتور يطيح بمشكلة.
يعني هم يعالج وهم يدفع الأزمة.
إيه نعم. هذه المسألة مبنية على هالكبرى، أن إسقاط الشيء قبل تحققه هل هو ممكن أم لا؟ لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانية، مصر أوصى رد، أوصى مرة ثانية ولم يردها ثانيا لجهله بها، ما يدري مسكين أن أنا مرة ثانية وصيت جعلته وصيا لي، لا يعلم، ففي لزومها له قول. يعني هل هذه الوصية تلزم؟ كأن تحايلت عليه، خليته وصي رد، خليته وصي وما قلت له، كتبت عندي واحتفظت بالورقة عندي على أساس بعد موتي سوف يعلم، هل هذا يلزم بعد الرد الأول مرة ثانية ألزمت أنا، هل هذا الإلزام يلزمه أو لا؟ ففي لزومها له، يعني أن تكون هذه الوصية لازمة له، نبتلش فيها قول، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل الأظهر خلافه، يعني الأظهر أنه لا يلزمه أو لا تلزمه الوصية يرحمكم الله. أسئلة أخرى، إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت، هل يجوز له أن يفوض إلى غيره؟ مثلا أدري أن هذا الإنسان له خبرة في مثلا في مسألة ما أدري مساعدة الفقراء، يعرف فقراء أكثر مني، أنا ما أعرف إلا الفقير اللي يشوفه بالشارع مثلا، أعرف فقراء ما مو رايح بيتهم، هذا رايح بيتهم قاعد وياهم، خبير عالم بوضعهم من داخل بيوتهم مثلا، وهذا الميت موصي أن نساعد الفقراء، فهل أستطيع أن أفوض إلى هذا الشخص ليساعد أم لا؟ وهذا التفويض بمصلحة الميت، لأنه يكون نظره أدق مني، يكون شغله أحسن مني مثلا، كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات، أم الاستنابة يبي لها خبرة؟ ويفوض أمر العمارات يعني البيوت والبساتين وما شابه التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها، ويفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم، وهكذا يفوض وظائفه، وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلا شخصا واحد كله، يقطب رأس هذا يقول من كفارات وما أدري عبادات وعمارات وما شابه كله على رأسك، ما أفوض إليك واحد إذا كانت له خبرة في جميعها مثلا. فهل ممكن هذا أم لا؟ هذا ممكن، جاز له تفويض الأمر إليه، هذه كلها أمثلة، جاز له تفويض الأمر إليه مطلقا، سواء كان شخص واحد أو كان متعددا أيا كان لا فرق بينهما. وربما نعم، وقد لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة، يعني ماكو ما حدد، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه بنحو العموم، قال ثلثي اصرفوه في ما هو بصالحي، ما قال لا ثلثي خسموه مثلا هالمقدار عطوه حق العبادات، هالمقدار للفقراء، هالمقدار لكذا، لا عمم التعبير، ما خصص بكل مصرف مصرف، وأوكل تعيين المصرف كما وكيفا إلى نظر الوصي، فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف، يستشير أو يفوض، يقول مثلا عندي هذا ثلث الميت 1000 دينار، أنت أخبر بهذه الأمور، ما هي مصلحته؟ مثلا مصلحته أن أبني على قبر قبة مثلا، ولا لا مصلحته أن أساعد الفقراء، أساعد الأيتام، أساعد المديونين مثلا، وهكذا. فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها، فيوكل الأمر إليه، فيدفع الثلث إليه بتمامه، ويفوض إليه تعيين الجهات كمن وكيفان، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء، حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم. هذه كانت حالة متعارفة، أن الميت يوصي بثلثه للأمور الخيرية مثلا، أو لما في مصلحته، والورثة يعطون أو الوصي يعطي هذا الثلث للعالم الذي في قريتهم أو العالم الذي في بلدهم، هو العالم مثلا يتكفل الموضوع. فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير. يعني حينما أجعل هذا الشخص وصيا يعني أجعله وليا للتصرف في الأموال بعدي، من ديون، من ما أدري أمانات، هذه الأموال كلها من بعدي له حق التصرف، بدون إذن الورثة يستطيع أن يتصرف في هذه الأموال ويدفع الديون التي عليه مثلا، فهو له حق التصرف. ولكن هل حق التصرف مقيد بأنه ليس له أن يفوض غيره؟ لا. فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو هذا التصرف كان تصرفا بواسطة شخص آخر، ولو بواسطة التفويض إلى الغير، فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره إلا أن تقوم القرينة. هذه القرينة صعب قيامها يعني، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه مباشرة. يعني أبيك أنت تروح عند باب الفقير وتعطي المال، وتروح عند باب الميت وتعطيه المال، وتروح عند ما أدري فلان الذي أنا مدين له وتعطيه المال، ما يصير تدفع بيد واحد ثاني يروح يسلم المال. فلا يجوز له حينئذ التفويض. نعم، هناك في المسألة التالية هناك شيء آخر، تفويض من نوع آخر، وهو أن يعزل نفسه ويقيم شخص مكانه. يقول فوضت أمر الوصاية إلى هذا الشخص، هذا النوع من التفويض اللي يستلزم عزل النفس، أنا بعد ما أرفع يدي ما لي شغل، وأنا من جهة خبرته أفوض إليه الأمر مع أني أنا الوصي ولكن أوكل إليه الأمر، لا أعزل نفسي وأفوض الأمر إلى غيري، هذا لا أستطيع أن أفعله. يعني الوصي لا يجوز له أن يعزل نفسه وينصب غيره، لأن هذا بمنزلة رد الوصية يعني، والرد بعد الموت لا يصح. كذلك نصب الغير حتى قبل الموت ما يصح، تنصب غيرك وصيا لهذا اللي هو حي يقدر ينصب وصيا له. لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له، فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه، هذا النوع من التفويض لا يصح. إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها، كان عاقل صار مجنون، كان ما أدري مسلم صار ارتد على شرطية الإسلام مثلا، كان عادل صار فاسق على شرطية العدالة، هذه الشروط اللي ذكرناها أحدها فات عنه ذهب لفوات شرطها، شو نسوي؟ نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه، أو تولى الصرف بنفسه وهو الحاكم يتولى الوصاية. وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا، قال أوصيكم بكذا وكذا 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 وما عين وصي، ماكو وصي، ففي هذه الصورة أيضا الحاكم يتولى الأمر أو يوكل الأمر إلى غيره، يعين وصيا. خب، إذا نسي الوصي مصرف المال، يقول ما أتذكر هذا الميت قال لي أصرف الثلث بشنو، هل عنده ديون مثلا أعطيها، هل يريد عبادات، أو أصرفه على الفقراء والأيتام وغيرهم، وعجز عن معرفته، هذا يقول في هذه الصورة، في هذه المسألة لنا صورتان، تارة المحتملات عديدة غير محصورة، أصلا ما أدري وين كان هذا، أعطي له أولاده الثلث، ولا أصرف على الفقراء، ولا ما أدري أصرف على والدينا مثلا، أمور مشتتة لا تنحصر. كلش ما أتذكر شنو قال لي هالثلث وين أصرفه مثلا. فالمحتملات متعددة غير محصورة، وتارة لا، أنا مردد بين محصور بين ثلاث أمور، ما أدري قال لي فقراء، ولا قال لي مساكين، ولا قال لي مثلا أيتام، ما أدري لدفع ديون الناس، ولا لرفع حاجات الناس قال لي مثلا. فمتردد بين أمرين. فإذا كانت المحتملات غير محصورة صرفه في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به، يمشي على الاحتمال، ووجوه البر يصرفها بعد. هذا إذا كان التردد بين غير محصور، غير بين غير المحصور، يعني محتملات عديدة. أما إذا تردد بين محصور ففي أن يصرف في وجوه الخير إشكال، بل ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه. أنت متردد بين أن تدفع ديون الناس أو تدفع حاجات الناس، ترفع حاجات الناس بهذا المال مثلا، فتقترع بينهما، تعمل بالقرعة هذا أو ذاك. يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، مشرفا ومطلعا على عمله، بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر وإشرافه عليه. فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي وخيانة له، وإذا عمل باطلاعه كان مأذونا فيه وأداء لوظيفته. مجرد أن شنو ناظر من البعيد ليس له حق الدخل والتصرف وإبداء الرأي، الموصي قال هكذا، قال كلما أردت أن تفعل بثلثي فأخبر أخي مثلا، خبره بس يكون على الطلع بس المقدار، ناظر. ولا في هذه الصورة إذا هذا الشخص فقط مجرد ناظر على أمور الوصي، لا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه، ولازم يتبع رأي الناظر. أنت وظيفتك بس أنا شنو أخبرك بهذا المصرف الذي أريد أن أصرفه، فقط أخبرك، أما تتدخل وتبدي رأي وتعين مصرف وهذا عطل زيد وذاك عطل عمر، هذا خارج عن دائرة الصلاحيات التي أعطيت لك. أنت الصلاحية مجرد النظر بس من بعيد، تقعد تطالع أنا شنو أسوي. هذا نوع من المشرف، نوع من الناظر. فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه، فاستناب الوصي زيدا وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح، لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد. رأي المشرف هذا الناظر لا أثر له في البين، ما قال ابدي رأيك، قال بس طالع بس انظر، كن ناظرا. وليس هذا حال الكاميرات المراقبة، بس يطالع ما له شيء. وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك. نعم لو جعله، عندنا نوع ثاني من الناظر والمشرف، لو جعله ناظرا على الوصي بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره، يعني رأي له دخال في العمل بالوصية. الوصي مجرد أن الشغل على رأسه، مجرد أنه يكد ويعمل في هذه الوصية، وإلا النظر النهائي لذاك الناظر المشرف هذه تنعكس المسألة. ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو، لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي. كل هذا المعنى الآخر أنه يجعل الوصي مجرد أنه يكون شنو قوة عاملة والقرارات بيد شخص آخر، هذا بعد بعيد يعني ما يسمى وصيا، هذا كأنه مفوض من قبل الوصي، والوصي هو الناظر، فهذا بعيد عن العرف، عن الإطلاق العرفي للوصي. أن تطلق الوصي على هذا الذي يعمل وهذاك اللي القرارات بيده تسميه ناظرا، المفروض بالعكس، هذاك اللي القرارات بيده تسميه وصيا، وهذا الذي يعمل مثلا مفوضا من قبل الوصي. فالظاهر حينما يجعل الميت ناظرا على الوصي أنه لا بد أن الوصي يطلعه على ما يفعل. والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر بما هو ناظر مدافعته في كلتا الصورتين. إذا هذا الوصي سواء كان مجرد قوة عاملة للناظر والقرار النهائي للناظر، أو الصورة الثانية، أو كان لا هذا هو الوصي والناظر مجرد شنو مشاهد من بعيد، أيا كان، إذا هذا الشخص الوصي اللي سميناه وصي، هذا الشخص خان الوصية، اقدار من الثلث شاله وحطه بجيبه مثلا، فهل تجب على الناظر هذا على أي من الصورتين؟ هل تجب عليه مدافعته أن يمنعه عن هذا عن هذه السرقة مثلا، أو عن هذه الخيانة؟ لم يجب على الناظر بما هو ناظر مدافعته في كلتا الصورتين، فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، عادي، أنا دوري فقط أخذ القرارات، أنت اللي شلت الفلوس أنت الضامن. وفي كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي، يعني الشارع الحاكم الشرعي عفوا يعين له ناظرا، سواء بالنحو الأول أو بالنحو الثاني أيا كان، كلاهما لا بد أن الحاكم الشرعي يجعل له بديلا. الوصية جائزة من طرف الموصي، يعني يستطيع أن يتراجع، مو عقد لازم كالبيع وما شابه، لا، يستطيع أن يتراجع، كما أن للموصى إليه يستطيع أن يتراجع قبل الموت، أما بعد الموت لا يصح. أما من جهة الموصي فجائزة مطلقة، مو الجواز مو محدود بحد. فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره، وإذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره، هذه المسألة اللي بعدها، سواء أوصى بشيء يعني قال هذا المال لزيد وصية، في الوصية قال هذا المال لزيد، يستطيع أن يعدل عنه ويقول هذا المال لعام، هذا في الأموال يستطيع أن يعدل، في الوصي أيضا يستطيع أن يعدل، زيد وصي بعدين يعدل يقول عمرو وصي. إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها أو عن بعضها، كما يجوز يعني يمكن التفكيك في الوصية، تقول هذا مثلا المورد الأول من وصيتي مثلا أعدل عنه بس البند الأول، يمكن التفكيك في الوصية، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح، ما دام هو حي هذا الموصي، إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما. نعم، لا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون ما أدري بالغا، يكون مختارا، لا يكون مكرها، وأن مثلا على شرف الموت وعقله قد زال خلاص بعد آخر ثواني أو آخر دقائق ما يفهم إيش قاعد يقول. ففي هذه الحالة لا يعتد بعدوله وتبديله ووصيته. إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره فمات، مات منه الموصي، أولا عين زيد وبعدين عين عمرو، ولم يخبر زيدا أني قد عزلتك أو عدلت عنك إلى عمرو، فمات هذا الموصي، فعمل الوصي الأول بالوصية، ما يدري مسكين على نياته، عباله للحين وصي، ما يدري أنه عزل أو عدل عنه إلى غيره، فعمل بالوصية، شال الأموال وصرفها مثلا في مصارفها، ثم علم بعد ذلك بعدما صرف مثلا مقدار من الثلث، علم أنه هو معزول أو معدول عنه، كانت الغرامة على الميت، يعني هذا المقدار الذي صرفه في مصارفه هذا هو الصارف والوصي المعدول عنه، هذا ما يضمن، هذا راحت من أموال الميت بعد، فتخرج من أصل التركة، ثم يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا المقدار هو كان يظن أنه الثلث، بعد ذلك تبين أنه لا، أنت أصلا مو وصي، فهذا كأنه تلف من أصل مال الميت، تلفون على الميت من أصل المال، ننقص هالمقدار ثم نرى ما هو المقدار المتبقي من الثلث، هذا نعطي له الوصية الثاني. هذا طبعا بشرط، متى يكون الوصية الأول غير ضامن؟ إذا ما تكون قرائن واضحة على أنه معزول أو معدول عنه، هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر، يعني بقرينة واضحة، واضح أن إذا فعلت كذا وكذا سوف أعدل عنك، وهذا واضح بعد الكل يفهم أن أنت معدول عنه، مثلا بيني وبينك عداوة، أكيد ما أخليك وصي بعد، أكيد أعدل عنك إلى غيرك، فهذا بعد ما يكون، لا يكون الوصي الأول معذورا بل يكون ضامنا لما صرفه، لأنه كان عليه أن يلاحظ الأسباب، أسباب العزل موجودة وظاهرة، أما إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة وما يبي يرجع، خلاص راح وهاجر هناك وما يبي يرجع إلى بلد الموصي، أكيد ما يقدر يباشر أمور الوصية، فهذا سبب ظاهر في أنه قد عدل عنك، أنت المفروض تفهم أنه عدل عنك، أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه، كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه، لابد أن يعوض يضمن، يعني يقول أنا صح بيني وبين هذا الميت عداوة، ولكن كنت أظن أن إلى الآن أنا وصية، فصرفت من الأموال التي من أمواله مثلا كذا وكذا من ثلثه 1000 دينار، نقول هذا 1000 رجع لنا إياه ونحطه بمكانه ويعمل بالوصية الوصي الثاني. يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول رجعت عن وصيتي إلى زيد، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها. يعني ماكو فرق بين القول بأن تقول رجعت عن وصيتي إلى زيد، تلك الوصية التي وصيت بها زيد، هذه الوصية رجعت عنها، أنا كنت موصي أن مثلا ثلثي للفقراء، خلاص رجعت ثلثي، ما بيكم تعطون للفقراء، ثلثي أعطوه مثلا مثلا اصرفوه على أولادي القصر الصغار. وكذلك بالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه. يعني واضح إذا قال اصرفوا ثلثي ثم قال أوقفوا ثلثي هذا عدول عن الأول لأن بينهما تنافي. ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها، هم هذا في حياته قال بعد موتي هذا البيت هذه الدار أوقفوها، ولكن هو قبل موته باعها خلاص بعد الموضوع انتفى، فأكيد قد عدل عن وصيته. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.